أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم صقر التي وقودها الناس والحجارة. سعد الله أيامنا وأيامكم بأيام آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم عليهم السلام. وهكذا نصل في مقام البحث لعنوان حياة الأنبياء عليهم السلام وأوصيائهم سلام الله عليهم، إلى عنوان ندخل فيه في هذه الليلة، وهي ما تلوناه في أول بحثنا عن عنوان لم يشاركوا الخلق في شيء، لا في أبدانهم ولا في طينتهم، لأنها مسددة بروح القدس. الله سبحانه وتعالى يعتبر أنه في مقام العلم لا يمكن على الإطلاق أن يمس مقام العلم الإلهي إلا من طهر، طهر بذاته وطهر بفؤاده وبطينته وبقلبه، ليكون مبلغا عن الله، وليستحق أن يكون رسول الله، ويستحق أن يكون حجاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى أعز من أن يخاطب عباده إلا في حجاب. وقد بين أن هذا الحجاب لابد وأن يكون له شروط، ومن شروطه أن يكون طاهرا ومطهرا. ولذلك قال الحق المتعال في صفة كتابه الكريم القرآن: لا يمسه إلا المطهرون. وحيث أن رسل الأنبياء ورسالاتهم هي أجزاء من علوم القرآن، لأن حقيقة العلم واحدة وهو علم الله سبحانه وتعالى، ولكنه ينكشف لكل نبي بحسب درجته من الحق، وكلهم سائرون بالحقيقة، لكن وجه الحقيقة يحتمل إلى وجه أعظم وأعمق حتى يصل إلى مقام الحكمة الإلهية. قال الله سبحانه وتعالى في صفة نبيه إبراهيم عليه السلام ليدل على حقيقة التطهير أن ليس التطهير في رفع الخبث، بل تطهير للأفئدة وللقلوب، حينما قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، ووصف أن سلامة القلب شرط في تلقي الهداية التي زحف إليها إبراهيم عليه السلام في قوله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الذين يهتدون في الهداية الإلهية لا بد وأن يتحقق فيهم طهارة الظاهر والباطن، طهارة من رفع الأخباث والأنجاس والعياذ بالله، وطهارة من أي شرك في أفئدتهم وقلوبهم. حينما تكون القلوب سليمة كصفة إبراهيم الخليل عليه السلام، وتكون الأبدان أيضا كذلك الأمر طاهرة، حين ذلك يستحق أن يكون حجابا لله، ويستحق أن يوحي إليه الله سبحانه وتعالى. وأن صفة الطهارة كلما علت واشتدت كلما كان مستحقا أكثر لتعليم الحق له، حتى يبلغ بمقام الطهارة إلى ما بلغه حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هو الحجاب الأول الذي يوحي الله سبحانه وتعالى من بحر مائدته، وهو مدينة العلم، وكان حضرة أمير المؤمنين وعلي بابها، هذه المدينة التي اغترف منها أنبياء الله عليهم السلام، وهذه التي أقروا بفضلها فاستحقوا أن يطهروا أفئدتهم من خلال الإقرار بها أي شيء من عنوان الشرك، فكان قلبهم سليما حينما وحدوا هذه الكعبة وتوجهوا إليها. وكان قول الله سبحانه وتعالى في إبراهيم الخليل: وكذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وكانت صفة الموقن هي صفة سلامة القلب، كان مستحقا للهداية الإلهية. وشأن الهداية هو في مقام ليس الاطلاع على الغيب وليس انباء الحق له، بل صفة اليقين الذي كانت في قلبه إلى أن يلتحق في مقام ولاية الله فيكون هاديا، لأن الله سبحانه وتعالى عبر أن الإنذار والتبشير في صفة النبي، ولكن الهداية في صفة الولي. قال الله سبحانه وتعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقام النبوة هو منذر، وفي مقام النفس هو الولي الأول الذي ظهرت ولايته في حضرة أمير المؤمنين فكان نفسه، وظهرت روحه في حضرة سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليه التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم. علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين هم حقائق الطهر، من قوله تعالى حينما اتخذهم الله سبحانه وتعالى عبيدا له في الزمان الأول، حينما قال لإبليس: استكبرت أم كنت من العالين؟ علمنا أن العالين كانوا في رتبة من الطهارة لم يسبقهم أحد، فاستحقوا أن يكونوا أول من خلق الله نور نبيكم يا جابر. وهذا ما رواه أهل العامة وأهل الخاصة من أن نور حضرة رسول الله ونور أهل بيته الطيبين الطاهرين هو أول شيء خلقه الله، فاستحقوا كل العلم الإلهي. ولأنهم أول شيء خلقهم الله في بدو الخلق كانوا هم آخر شيء يظهر في دار الدنيا، فلأنهم أولهم آخر، لأنه في آخر المسيرة يتم العلم، وقد تم هذا العلم بالقرآن الكريم الذي كان ميراث لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علمنا أنهم كانوا عالين لأن الله أخبرنا أنهم عنده، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، ولا يصل المرء إلى أن يكون عنده أي عند الله بصفة الهوية الغيبية التي لا اسم فيها ولا رسم حتى يكون طاهرا مطهرا لم يشاركه أحد على الأطلاق في هكذا مستوى من الطهارة، كل على طهر. ولكن كما أوردنا إن الوضوء على الوضوء هو نور، والوضوء بالمعرفة هو نور أشد، وهكذا الرتبة في الطهارة إلى أن يصل إلى رتبة يلغي هويته حيث أنه لا يرى في الوجود مؤثرا غير الله بتمام الحكمة، فيصبح مظهرا لحكمة الله، بل أن الحق المتعال يظهر حكمته على يده ويهدي على يده كما قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول أهل بيته: نحن عيبة علمه، نحن أولياء الله، نحن عين الله في خلقه، نحن إلى غير ما ورد كثير في الروايات، غير هذا القول ما ورد في كثير من الروايات أنهم جنبه، أنهم عينه، أنهم يده، أنهم لسانه، أنهم حجابه الأكبر، أنهم بهم استضاءت الأنبياء وقد أضاءوا للأنبياء وأعانوهم، فورثوا موسى تلك العصا لتكون واسطة في القدرة. ولكن نرى أئمتنا سلام الله عليهم هم لا يحتاجون إلى العصا لأنهم هم حقائق جنب الله، بل هم يأمرون فتطاع لهم الأشياء، حيث قال الله سبحانه وتعالى في ذلك: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وأعطوا سليمان الخاتم، وأعطوا آصف حرف، وأعطوا فلان حرف، وقد زق الله المتعال أنبياءه من الكرامة على يد محمد وعلى ما أقروا بولاية محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على وجه الماء، فقال صلوات الله عليه وآله: ولو زاد يقينه لمشى في الهواء. وهكذا هي الرتبة. ومن هنا كشف الحق المتعال عن هذه الحقائق في كتابه حينما أخبر عن أنبيائه أنهم لم يرثوا العلم كما قدمنا سابقا مطلقا، بل ورثوا شيئا من العلم، حينما قال الله عن نوح عليه السلام لا تسألني ما ليس لك به علم، وحينما قال الله عن عيسى في قوله لأخبركم بعض الذي تختلفون فيه، ولموسى جعلنا له من كل شيء موعظة ولم يجعل الله له كل شيء، وأخبر عن إبراهيم الخليل عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الله سبحانه وتعالى عبر في المقابل عن هذا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو اسم الهادي في الكائنات، ووصيه وارثه، ومن جعل الأنبياء أفضل من علي صلوات الله وسلامه عليه فقد أنزل رسول الله دون منزلته وجعله أهون الأنبياء لأنه سيدهم، وقد ورث علي ميراث حضرة رسول الله وعلم رسول الله. والله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفي بعض الروايات فقد كفر بالله. من وضع علي دون منزلة الأنبياء فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الحق المتعال يجعل نبيه فوق الأنبياء ووصيه هو وارثه، فإذا كان وارث علمه فهو فوقهم يشاركه في كل شيء. على كل حال، هذه الحقيقة التي قدمناها مشترط فيها الطهر، ويجب أن لا يكون كما عليه البشر أطهار. الله سبحانه وتعالى إذا خاطبهم خاطبهم من باب التشريف وعلو المكانة وعلو اشتداد النور وغير ذلك من هذه الأمور. ومن هنا ميز الحق المتعال أنه ليس كل ذرية يمكن لها أن تكون من الأنبياء أو تكون من أوصياء الأنبياء، بل من يريد أن يرتبط بحبل الله سبحانه وتعالى ويكون منبئا عن الحق المتعال كما في الأنبياء وكما في الأوصياء، ويبين علم الله ويكون حجة لله سبحانه وتعالى في أرضه، تأخذ الناس معالم دينهم عنه، لا يختلفون لا في الأول ولا في الآخر، بل هم مؤمنون بجميع الأنبياء وبما أتت به الأنبياء، لابد وأن يكون معصوما، وإلا غرض المولى هو هداية الناس والاحتجاج عليهم، فإذا وضع لهم من ليس معصوم فقد سيّر وأمرهم بطاعته فقد سيّرهم إلى جهنم جبرا، ولكانت الحجة للناس على الله ولم تكن حجة الله على الناس نافذة. ومن هنا كانوا معصومون لا يشاركهم أحد أطهار، وقد بين الحق المتعال في كثير من الآيات أنه لا أحد يستحق له أن يكون وصي للنبي أو أن الأمة هي التي تختار أوصياء الأنبياء، بل لا بد وأن يعين الحق المتعال هو وبإذنه من يكون وصيا، لأن الوصاية يشترط فيها العصمة والطهارة وكل شيء من هذا. ومن هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى يعبر اشتراط الذرية إلى أن تكون هذه الذرية من ذلك النبي، وليس كل ذرية نبي هي خالصة بخلوص العصمة، بل يمكن أن يكون من أولاد الأنبياء أقوام لم يكونوا في سلك العصمة، بل يكونوا قد خلطوا شيء صالح بعمل طالح. وهكذا الله سبحانه وتعالى ينبئنا في كتابه، فيثبت أولا عنوان الطهارة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومعلوم أن أهل البيت حتى كما ورد ذلك في كثير من الروايات عند العامة والخاصة أن المراد منها، وقد عينها الله في آية حينما قال قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، حين مباهلة نصارى نجران، ليعين أن الأولاد والنساء والنفس هو حضرة علي عليه السلام وحضرة الحسن والحسين وحضرة سيدة النساء صلوات الله عليهم أجمعين. ولو كانوا نساء النبي لما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يكلفهم تكاليف غير التي أتمها، لما قال لهم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، لأن من كان طاهرا في حد ذاته لا يلقى عليه هكذا تكليف، الأولى تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، وأطعنا الله ورسوله. الطاهر المطهر لا يمكن له إلا أن يكون طائعا، ولا يمكن له أن يتبرج الجاهلية الأولى، ولا يمكن أن يترك الصلاة، ولا يمكن أن يترك الزكاة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت له هذه الحقيقة حينما يتحدث عنه إنما بعنوان الحصر، يريد الله سبحانه وتعالى ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله سبحانه وتعالى يتحدث في كتابه عن هذه الحقيقة لإبراهيم عليه السلام حينما قال: ربنا إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، مما يعني قيد الذرية ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، مما يعني أنه طلب إبراهيم عليه السلام لذريته هذه أن تكون الأفئدة تحج إليها وتذهب إليها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن في هذه الذرية يجعل الكتاب والحكمة والنبوة، وقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، مما يعني أن النبوة وأتيان الكتاب لا يمكن أن تكون بغير الذرية التي تحدث عنها في إسحاق ويعقوب، وتحدث عن إسماعيل في قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. في آل إبراهيم إسماعيل عليه السلام، لأنه يفرق بين ولده في إسحاق وولده في إسماعيل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. تثبت هذه الآيات أن ليس كل الذرية هي من استطاعها الله سبحانه وتعالى وطهرها، بل يمكن أن يكون في هذه الذرية أقوام والعياذ بالله كفروا، والعياذ بالله نالتهم النجاسة، وسيتبين أن حقيقة الذرية التي تنسب إليهم ذرية طاهرة وليس يشوبها شيء من اختلاط الشياطين كما عبر الله سبحانه وتعالى عنها. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى أن كل شيء فيه ظلم لا يمكن على الأطلاق أن يكون ممن يصطفي الله سبحانه وتعالى لولايته وهداية البشر. فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الظالم هو الذي ينسب إلى الحق المتعال أو يحكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم، فكيف يدعي من لا يعلم شيء في كتاب الله أنه يمكن أن يكون إماما للناس أو عالما للناس أو حاكما على الناس؟ بل كل متصد للإمامة من غير إذن الحق المتعال ومن غير تعليم الحق المتعال له ومن غير تطهيره هو في حقيقته ظالم، وإذا كان ظالما فهو في جهنم والعياذ بالله، لأنه تقلد وجود ليس له وقد نسب إلى الحق المتعال سبحانه وتعالى أحكام لا يفقهها، بل افترى على الله الكذب. ومن يفتري على الله سبحانه وتعالى الكذب ليس مصيره إلا إلى جهنم لعنهم الله تعالى، وهم أشد الظالمين وأشد الذنوب. إن الذنوب التي تضل من شرب الخمر وغيره والعياذ بالله هي مفضوحة عند العقلاء، لكن هؤلاء يتحمس لهم إبليس أكثر مما يتحمس لأولئك، فإن هذا يحمله إلى أن يظن نفسه أو تظن فيه الناس أنه يبين حكم الله، وهو يصيرهم إلى والعياذ بالله جهنم، حتى يصل والعياذ بالله إلى ستر وإنكار ولاية ولي الله وإنكار نبوة الأنبياء والعياذ بالله تعالى، فيحملهم هذا أشد شيطان. وهذا قد عبرت عنه الآيات القرآنية بأنها طاغوت، ومن هنا فرعون لعنه الله حنوان طغيانه حينما طغى، حينما امتنع أن يرسل بني إسرائيل مع موسى، وهو الذي اعتبر أنه يهديهم صراط سوي وسبيل الله سبحانه وتعالى، فكان بذلك طاغيا ومن اشتد طغيانه أكثر من عنوان موسى كان أعداء حضرة رسول الله وأعداء أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: ليس كل الذرية هي ذرية طاهرة، بل الذرية التي يعينها الله سبحانه وتعالى. هذا نوح عليه السلام، الله يقول عن ولده إنه ليس من أهلك. هذا ولد نوح، قال الله تعالى فيه: لا تسألني ما ليس لك به علم، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. من المهتدين هم من كان في ذريتهما طائعا لوصي من وصى الله سبحانه وتعالى في اتباعه. هذا ابن آدم عليه السلام قابيل، وقد قتل هابيل الذي كان يريد أن يعتدي عليه، تحت عنوان أن الله إذا قبل قربانه كان مهيئا لأن يكون الوصي من آدم، فقال: أتريد أن تفتخر ذريتك على ذريتي؟ والله لأقتلنك قبل أن تأتي بذرية. لأنه علم أن قبول القربان دلالة على ماذا؟ دلالة على أنه سيكون الوصي. لذلك المعاندون للأوصياء من أبناء الأنبياء هم في حقائقهم عاندوا آيات الله، عاندوا براهين الله، عاندوا من يحافظ بالملكة الروحانية وروح القدس على كتاب الله، على رسول الله، على علم الله. ومن هنا سماهم الله سبحانه وتعالى فاسقون وظالمون. ولذلك قال: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، حيث أن الإبانة أنه لم يعينك الله سبحانه وتعالى، فكيف تدعي مقاما ليس لك. ومن هنا قال الحق المتعال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبله، ومن ذريته من؟ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. فقد عين من الذرية هذه الأسماء فثبتت لها العصمة، ومن أوصت هذه الأسماء من الأوصياء ثبتت لها العصمة، لأن الأنبياء أمرنا أن نطيعهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وحيث لا يمكن على الإطلاق للعقول ولا لغيرها أن تستبين أمر الله، فيجب أن يكون معرفة الطاعة لله بالطاعة للرسول، ولا لا يوجد باب آخر غير الرسول نتميز به قول الله من قول غيره. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لا يوجد طاعة لله من غير طاعة رسول. ولا يمكن أن يدعي أحد أنه عالم بكتاب الله سبحانه وتعالى لا يدري فيه الناسخ والممسوخ وحقيقة الآيات والمطلق والمقيد ومعانيها وانصبابها وتوقيتها وتأخيرها إلى كثير من الأحكام، كثير من الأحكام التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. وقد بيّن الحق المتعال هذه الحقيقة فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم آل رسول الله حينما سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكرا، فكانوا أهله هم المعصومون الذين يشاركونه في علمه، والذين ورثهم هذا العلم في حقائقه، فكانت بواطنهم الأئمة الاثنى عشر التي جعلها الله مثالا في بني إسرائيل، اثنى عشر نقيبا جعلهم الله سبحانه وتعالى مطهرون منزهون عن أي والعياذ بالله رجس، فأورثهم تمام علمه وكماله. هذه النجاسة هي نجاسة واقعية، الله سبحانه وتعالى يعتبر أن هناك أقوام والعياذ بالله ليسوا في حقائقهم أطهار، بل هم حتى في نطفهم نطفة والعياذ بالله شاركهم فيها إبليس، وكانت عقابا لآبائهم والعياذ بالله في فعل المعاصي أو التقصيرات وغيرهم، لم يتحصنوا في الولاية. من تحصن في حقائق الولاية لم يرث هكذا أولاد. أما ما أتى من جهة الأنبياء فإنه يكون من باب أزواجهم لا من بابهم. إن امرأة نوح عليه السلام كانت كافرة، إن امرأة موسى كانت كافرة، إن هناك نساء من جهة أمهاتهم أخذوا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه عن حقائق الطاهرين الذين يطهرون بطهارة أوليائهم سواء في دار الدنيا أو في دار البرزخ، قال ومن تبعني فإنه مني. هذه النطفة التي كانت جاءت كما حدثنا الله سبحانه وتعالى أنه يمكن أن تجيء من قبل الشياطين، أيضا يمكن أن تجيء من قبل الروحانيين والملكوتيين ومن هم يعملون في نور حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الحكاية واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وكان يعدهم الشيطان أنكم إن تركتم وصي الله كانت لكم الرياسة وكان لكم حظا ونصيبا، لكنه وعدهم غرورا، لم يلقوا إلا جهنم وخسران في دار الدنيا وخسران في الآخرة والعياذ بالله تعالى. الله سبحانه وتعالى أذن أن يشارك إبليس لعنه الله أمهاتهم في نطفة، فتسبق نطفة إبليس الذي هو من الجن نطفته نطفة أبويه فيكون ابنا لإبليس والعياذ بالله تعالى. نجد هذا في كثير من الروايات. الله سبحانه وتعالى يعبر أنه من تحصن في عنوان الولاية لا يمكن أن يرث هكذا إلا أن يكون له والعياذ بالله شك وارتياب أو أذى لأولياء الله فيعاقبون بهكذا أبناء. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أن حقائقهم هؤلاء يشارك فيها إبليس وشاركهم في الأموال والأولاد. قال إن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا ابن زنا يا علي. قال كيف يكون أبناء زناك؟ قال يشارك إبليس آباءهم في أمهاتهم فتصبق نطفة إبليس نطفة آبائهم فيكونوا أولادا للشياطين، وبذلك يكرهون حضرة ولي الله وحضرة أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، لأن الشيطان عدو. ولكن للمؤمن الله سبحانه وتعالى يعبر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا يمكن أن تكون هناك سلطنة لإبليس والعياذ بالله على العباد. معنى العباد أنهم حبسوا أنفسهم على طاعة ولي الله والبراءة من أعدائه والبراءة من الأنداد وأي صمن وطاغوت، فإذا تحصنوا بمقام الولاية طهر مولدهم. وهذا معنى الروايات أنهم أنجاس وليسوا بأطهار أعداء حضرة رسول الله وأعداء أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، وأن نطفهم كلما ذكرت فضيلة لحضرة علي شبحت نفوسهم إلى عداوتها. اعلم أن هذا دليل على أنك من سنخ إبليس والعياذ بالله. رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه ليس لا دخل لها لا في هذا المذهب ولا في ذلك المذهب، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعي عن أقوام يأتون في آخر الزمان يقول يدعي أنه مني وليس مني، هو ينفي عن الهاشميين إن أوليائي إلا المتقون، لأن المتقون الذين اتقوا الله في طاعة ولي الله والبراءة من عدوه هكذا يسمى متقي، لذلك كان علي إمام المتقين. اتقوا النار في تولي ولي الله ومعاداة أعداء الله، ولكن من يميز عدو الله إن لم يجعل الله سبحانه وتعالى له ميزانا؟ فنعرف من خلال السير خلفه أنه طائع الله، ومن خلال معاداته معاندة الله. ولذلك قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ليكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميزانا نعرف به طاعة الله سبحانه وتعالى من مخالفة الله. لا يمكن لأحد أن يدعي طاعة الله وهو في ولاية غير ولي الله وغير نبي الله وغير وصي الله إلا من أذن الله سبحانه وتعالى له. إن هذه النطفة التي عادت أئمة الحق صلوات الله عليهم أجمعين هي نطفة إبليس، كيف تكون هادية؟ والله سبحانه وتعالى سماه كافرا، لا ينال عهد الظالمين. إن معادات ومن تقدم عن علي كان معاديا له، ومن تقدم عن الأئمة كان معاديا له. وليعلم أنه ومن ذكرت فضائل علي وأنكرها واشمأزت نفسه بل يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء، وقد أتت في الروايات أنها إذا تليت عليه فضائلنا اشمأز سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم في جهنم، أنهم في جهنم. مالي كلما رأيت أقوام ذكر إبراهيم وآل إبراهيم استبشر، وإذا ذكر فضل علي عليه السلام اشمأزوا، قال أولئك في جهنم. اعلم أن هذا الاشمئزاز منبعه من تلك الحقيقة، حب علي بن أبي طالب إيمان وبغضه كفر. معنى الكفر أن هذه الطينة مشاركها إبليس لعنه الله تعالى، سواء كانت هنا أو هنا أو أي شيء. وأحباء علي صلوات الله وسلام عليه، بمعنى حب الخير، بمعنى حب الأنبياء، بمعنى حب الأوصياء، بمعنى البراءة من غير أي شيء يوضع أمام أمر الله سبحانه وتعالى، هذا معنى حب علي. حب عيسى، حب علي، حب موسى، حب علي، لأنهم منه، من محمد وعلي صلوات الله عليهما وآلهما. إن هذه النطفة الله سبحانه وتعالى يقول اخرج منها إنك رجيم، وأرادوا بهذه النطفة أن تكون هادية والعياذ بالله، حتى وصل الأمر أن يجعلوا والعياذ بالله ابن الزنا يزيد لعنه الله تعالى، هذا الذي هو النطفة أصل إبليس لعنه الله، أن تكون هادية. الحكم شيء والهداية شيء آخر. هؤلاء الذين مروا في التاريخ كانوا حكاما ظلما، وإذا ادعوا والعياذ بالله مقام الهداية والخلافة فهم كفرة. هذا ما بينه الحق المتعال في كتابه. إن هذه الوصاية وهذه النبوة تحتاج إلى ميزان طاهر، كما دل رسول الله على أهل بيته، كما دل كتاب الله سبحانه وتعالى عن ذريته ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، أن الهداية مرهونة بالذرية الطاهرة، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. قد بين الله سبحانه وتعالى هذه الذرية الطاهرة من هي وأوضحها، وقد أوضح الله سبحانه وتعالى أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم المطهرون فيكم فأطيعوهم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ومعلوم أن القربة لا تشمل شيء غير الأبناء. إن المرأة إذا طلقت ذهبت إلى أهلها ونسبت إلى أهلها ولن تنسب إلى أهل زوجها، ولذلك لم تكن من أهل الرجل. ومن هنا الله سبحانه وتعالى يبين لأزواج النبي تكاليف أن لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويقمن الصلاة ويأتين الزكاة ويطعن الله ورسوله، ويشترط عليهم بهذا إن اتقينا، وأنا قدمت هذا، وإن أبيتم أصرحكم صراحا جميلا. الله ينطق عن لسان النبي أنه يطلقهم، يعني في إمكانيات الإباء، فكيف يكونوا مطهرون؟ كيف يكونوا مطهرين؟ الله سبحانه وتعالى يقول يستبدل نساء لرسول الله مسلمات قانتات صالحات إلى غير ذلك، مما يعني أن من يخالف يمكن أن يدخل في الكفر. هذه الذرية يجب أن تكون من إلى، ولذلك لا يقاس بنعل حضرة فاطمة أحد في الوجود، لأن الله ورسوله والأئمة أشاروا إلى حقيقتها أن تحفة الله إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليها. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الأقوام الذين يكونون أبناء لإبليس لعنه الله تعالى شارك آباءهم، هم مبغضون أينما حلوا وأينما وجدوا، ويمكن أن يكون هناك طائعين في غير هذه الملة فيكونوا من حقائق أولياء حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحضرة علي حينما مات ذلك الرجل من أهل الكتاب، قال أتريد أن تراه؟ لماذا حزين يا أمير المؤمنين؟ قال والله كان يحبني، مما يعني على دين الطائفة التي تدخل، مش قلنا افترقت ملة موسى 71 فرقة واحدة ناجية والباقي في النار، مما يعني أنه فيهم واحدة ناجية، وعيسى واحدة ناجية، وفي هذه الأمة واحدة ناجية والباقي في النار. الآن ضعفاء الناس المرجوون لرحمة الله الذين لا يأخذون راية وينصرونها بلسانهم، قال من يدخل الجنة ومن يدخل النار؟ قال صاحب الراية. الذي ينصرها بلسانه ويده وماله. قال له أكثر الناس على خلاف ذلك، مو هيك؟ قال له نعم، أولئك المرجوون لأمر الله، هؤلاء الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرحمهم يوم القيامة ويدخلهم جنات ويطعمهم. قال أتحب أن تراه يا علي؟ قال نعم. فنظر فإذا هو منعم في الطبقة في السماء الرابعة في ظلة خضراء. قال فتبسم عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا مقام من أحبك من اليهود والنصارى. ومعنى الحب هو الولاية، يدعي أنه مني وليس مني، إن أوليائي إلا المتقون، أي المحبون المنجذبون الطائعون المتولون المتبرون من أعدائه. الآن الله سبحانه وتعالى يمكن بسبب هذا الحب في آخر لحظة من لحظات حياته قبل أن يعاين يعرض عليه الإسلام فيقبله ويموت مسلما ويجب عنه ما كان قبل الإسلام، يجب ما قبله وما بيكون واجب عليه لا قضاء ولا غير قضاء، وهذا ما التزمنا به. من مات وهو مبغض لعلي مات يهوديا أو نصرانيا، وهكذا الله سبحانه وتعالى يسلب أيضا المبغضين لمن عينهم الله سبحانه وتعالى، يسلب منهم الإسلام الظاهري. نعم هؤلاء أسلموا ليحقنوا بذلك دماءهم وأدركوا ما أملوا، كما يقول إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن من قال أن هذا الإسلام يبقى لهم إلى أن يرحلوا من هذا العالم؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا رسول الله، ولأما من مات ولم يحج مات ميتة يهودية أو نصرانية، لكن مات ميتة يمكن أن يخلع كما يخلع هكذا، ولكن من مات مبغضا لعلي لم يمت إلا يهوديا أو نصرانيا كما ورد عن حضرة رسول الله، فيعرض عليه الولاية الإسلام بولايته وحقائق فيرفضها فيموت يهوديا أو نصرانيا. الله يعلم ما أي أمر في القبور، من مات يهوديا أو نصرانيا أو من مات مسلما وهو من ملة أخرى. الروايات تتحدث عندنا أيضا كذلك الأمر عن أقوام يأتون إلى خدمة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه شبه عبدة الشمس والقمر، وتتحدث عن خروج أقوام حتى من الشيعة، يخرج منكم خلق كثير ليسوا منكم دخلوا في هذا الأمر ويمكن أن يكونوا أبناء الشياطين والعياذ بالله. الميزان هو قول الله وقول رسوله، وحبس النفس على طاعة الإمام وولايته وولاية أوليائه والبراءة من أعدائه، والروايات كثيرة التي تشير إلى حقائق الشيعة من هكذا عنوان. الآن الذين عليهم بعض الذنوب الله سبحانه وتعالى وتكون عقائدهم سليمة، الله يبتليهم يطهرهم في الدنيا وفي البرزخ ويوجب على أبنائهم القضاء وإلى غير ذلك مما هو موجود في الأحكام. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وأخوانهم اجتبيناهم، لابد من الاجتباء والاصطفاء، وهديناهم إلى صراط المستقيم، ولابد أن يجتبى ويصطفى بعد ذلك يهتدى، وليس كل امرئ مهتدى قبل أن يجتبى ويصطفى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، على العالمين. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في الأمالي يذكر عن محمد بن سيرين قال سمعت غير واحد من مشيخة أهل البصرة يقول لما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من حرب أصحاب الجمل لحقه مرض وحضرت الجمعة، فقال لابنه الحسن عليه السلام انطلق يا بني، فجمع بالناس فأقبل الحسن إلى المسجد، فلما استقل على المنبر حمد الله وأثنى عليه وتشهد وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال أيها الناس إن الله اختارنا لنبوته واصطفانا على خلقه وبريته وأنزل علينا كتابه ووحيه، وأيم الله لا ينتقص أحد من حقنا شيء إلا انتقصه الله في عاجل دنياه وعاجل آخرته، ولا يكون علينا دولة إلا كانت لنا العاقبة، ولا تعلمن نبأه بعد حين. ثم جمع الناس وبلغ أباه كلامه، فلما انصرف إلى أبيه نظر إليه فما ملك عبرته أنشالت على خده، ثم استدناه فقبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فقد أثبت أن هذه الذرية هي التي تنطق، الذرية الطاهرة، الذرية المطهرة. وفي كان جامع الفوائد وتأويل الآيات عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذ تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال: نحن ذرية إبراهيم، ونحن المحمولون مع نوح، ونحن صفوة الله. وأما قوله وممن هدينا واجتبينا فهم والله شيعتنا الذين هداهم الله لمودتنا، يعني بمعنى لمحبتنا للإيمان بنا، لأن الإيمان هل الإيمان إلا الحب والبغض. واجتباهم لديننا فحيوا عليه وماتوا عليه، وصفهم الله بالعبادة والخشوع ورقت القلب، فقال: إذ تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ومن آيات الرحمن هي طاعة الإمام، ليس لله آية أكبر مني، خاضعين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أمير المؤمنين ينسب هذا الأمر إلى بعض الشيعة. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يقول وهو جبل من سقر يدور في وسط جهنم والعياذ بالله. يا ناس، إن أبناء إبليس والعياذ بالله لهم مستورون في هذه الدنيا بكرامة رسول الله بستر الأبدان، ولكن ما أن يخلع عنهم هذا البدن ليرتحلوا إلى ذلك العالم لن تجدوهم بشريين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر أناس من أمتي يوم القيامة تحسن عندها صور القردة والخنازير. وإذا كان ابنا للشيطان يمكن أن يتوب. حينما أتى رجل من بني أمية إلى الإمام الصادق عليه السلام قال: سيدي سمعت الشيعة تقول اللهم لعن بني أمية قاطبة. قال: نعم. قال: لكني أنا منهم وأنا على سبيلكم. قال: لست منهم، أنت منا، أما تلوت قول الله تعالى ومن تبعني فإنه مني. المهم أن تكون تابع الإمام، لا أني مقرب ولا أني من أبناء هذه العشيرة ولا من أبناء هذه العشيرة. هناك للهاشم قال رسول الله ليس مني، وهنا لرجل من بني أمية قال أنت مني. العنوان هو الطاعة، العنوان هو الانقياد، العنوان هو لين القلب، العنوان هو ولاية ولي الله والبراءة من أعدائه ليتحقق التوحيد، بل البراءة من كل شيء إلا من نصبه الله، كما قال الله في قوله لا إله إلا الله. مظهرها وحقها في هذه الدنيا البراءة من أي شيء وتولي ولي الله، حينها نعلم أنك موحد. ولذلك في بصائر الدرجات عن أبي عبد الله قال: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال: الذين آمنوا النبي وأمير المؤمنين والذرية الأئمة الأوصياء ألحقنا بهم ولم تنقص ذريتهم من الجهة التي جاء بها محمد في علي، وحجتهم واحدة وطاعتهم واحدة. ما في نقص طاعة الرسول مثل طاعة أبنائه، لأنهم جعلهم منه وجعلهم ذريته، وأمرنا الله بمودتهم أي بالإيمان بهم، وأمرنا الله أن نسألهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي يذكر، يقول عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا بمرو عليه السلام، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسم ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء، فيه تبيان كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كاملا. فقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأمر الإمامة من تمام الدين، ولم يمضي حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم عليا علما وإماما، وما ترك لهم شيء تحتاج إليه الأمة إلا بينه. فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، ومن رد كتاب الله فهو كافر به. قال: هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمام أجل قدرا، إن الإمام أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جنابا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم، لأنها أمر الله، أو يقيموا إماما باختيارهم. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة، مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره، فقال: إني جاعلك للناس إماما. فقال الخليل سرورا بها: ومن ذريتي، قال الله تبارك وتعالى: لا ينال عهد الظالمين. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة. ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة وليس أهل الذرية الأخرى. فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هم يقيمون الصلاة، ليس كل من صلى أقام الصلاة، بل الله سبحانه وتعالى يقول: وأوحينا إليهم. لذلك قال: بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وليس كل من يدعي أنه يقيم الصلاة ويأتي الزكاة ويفعل الخيرات أنه طائع إلى الله، بل الله اشترطها في أن تكون مجعولة فقط للأئمة، هم الذين يستطيعون أن يقيموا الصلاة. ولذلك قال الله تعالى لأقوام: ويل للمصلين. وويل هو واد في جهنم، الذين نصبوا صلاة كمزج الدرار يخادعون به الناس، فإذا نظر إليهم الناس قالوا: هؤلاء يطيعون الله ويصلون إلى الله، لكنهم صلوا إلى غير الكعبة. لذلك قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هؤلاء حقيقة العبودية. فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا، حتى ورثها الله تعالى لنبيه، فقال جل وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فكانت له خاصة فقلدها علي، وهو المعني بالذين آمنوا يعني، فقلدها علي بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان، بقوله تعالى: قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهي في ولد علي خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد. فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟ من بيختار أوصياء ومعلمين وأنبياء وحماة الدين ومطلعين على الوحي وحقائقه ومنازله وغيبه؟ لأن على الإيمان أن يبين الغيب. الجميع اعترف أنه لا يمكن مناقشة أحد في الأمة غير علي بن أبي طالب، والذي يناقش الرهبان والنصارى واليهود وغيرهم ويحاججهم للزنديق والكفار وللمسلمين والمنحرفين، ليس غير أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه وولده. لذلك قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلى هنا قد بان الأمر في وجوب أن تكون من يكون نبيا عن الله أو وصي لنبي يحفظ دين الله لابد أن يكون طاهرا مطهرا مصطفى من قبل الله، وكل من أراد أن يهدي لابد أن يكون طاهرا، لابد أن يكون من الذرية. هو الذي يقيم الصلاة، هو الذي يفعل الخيرات، وهو الذي يأتي الزكاة، وهو في حقيقته ذلك المقسم الذي لا يظلم عنده أحد، لا يظلم عنده أحد، ويقدم إلى الله سبحانه وتعالى تلك الأحكام. الناس أعرضت وتركت ولي الله، لن يلقوا وطاعوا غيره، وطاعوا الظالم في من ادعى. هؤلاء سيساقون مع أئمتهم، إن كانوا أئمة حق فإلى الجنة، وإن كانوا أئمة نار فإلى النار. التفتوا. أسأل الله العلي القدير برأفة إمام الزمان أن يعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا، ويفتح علينا أبواب علمه، ويسددنا ويعصمنا من الزلات، لأنه من تبع، طبعا من جاهد نفسه أكثر احترقت الشياطين في باطنه، ومن اتبع الوصي كان منهم وطهره الله سبحانه وتعالى، وطهره الله. ومن لم يطهر في هذه الدنيا طهره فيما لو شارك إبليس، طهره في البرزخ حتى صفى، حتى صفى وعاد إلى أصله. لابد أن يعود كل شيء إلى أصله، يستحيل أن يكون ابن إبليس وهو تابع للإمام. هلأ بتقلي هذا جبر؟ ليس بجبر، هذه حقائق أطاعت في الأولى أو رفضت في الأولى، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا هذا مفصلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.